تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي. تعال لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي.
السلام عليكم. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا طيبا كثيرا، وأصلي وأسلم على المبعوث للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع حلقة جديدة في برنامجنا السيرة النبوية وقضايا الأمة، وبمشاركة المشايخ الكرام الشيخ علي والشيخ محمد والشيخ فضل والشيخ علي، وبحضوركم مشاهدين الكرام في هذه المأدبة السنية النبوية الإسلامية. ونحن نأخذ من هذه السيرة شواهدها وإفاداتها فيما يتعلق بموضوع هذه الحلقة. موضوعها هو الأسرة كما هي مراد للخالق سبحانه وتعالى، وكما هي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في أسرته الطاهرة الشريفة الطيبة المباركة فيما يعرف بالأسرة النبوية، وفي كذلك ما يعرف بسنة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والرسل وجميع الخلق الذين أقاموا وجودهم الدنيوي على صعيد الأسرة الزوجية والبنوة والأبوة. وهذا كله مراد له سبحانه وتعالى في خلقه ابتداء. الله تعالى يقول: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فمراده في الخلق الزوجية، المرء وزوجه، فهذا مراده في الخلق، وهو ما يمكن أن نسميه بمراد الزوجية. هذا من جهة الخلق والإنشاء، ومن جهة التكليف والابتلاء الزوجية أحكام تكليف وأفعال نبي وأقوال وتقريرات، وكذلك أفعال وأعمال المسلمين والناس أجمعين. فالأسرة هي أيضا ليست فقط عند المسلمين، فهي كذلك عند غير المسلمين بناء على الفطرة الإنسانية السوية. فالأسرة إذن بهذه المقاصد، مقصد الزوجية ومقصد الوالدية، والوالدية هي صفة الوالد والوالدة التي تنشأ عن الزوجية. ثم الولدية في مقابل الوالدية، بمعنى الولد الذكر والأنثى، كما نقول دائما في تفسير لفظ الولد الذي جاء ذكره في القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد لفظ يطلق على الابن والبنت. والأسرة كذلك بمقاصد النسب والعرض والنسل، وهذه المقاصد الثلاثة ذكرها العلماء ضمن دائرة تعرف بدائرة حفظ العرض أو النسب أو النسل ضمن الكليات الخمس التي عدها العلماء: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل أو العرض أو النسب مع بعض التدقيقات فيما بينها، ثم حفظ المال في المرتبة الخامسة. فإذن مقاصد الشريعة والسيرة والسنة في الأسرة أنها أسرة فطرية، هي مراد الله عز وجل في اجتماع الرجل مع المرأة باتفاق وعقد وحقوق والتزامات، وكذلك من أجل تعمير هذه الدنيا لعمارة الآخرة، فضلا عن مقصد الطمأنينة والسكينة والمودة والرحمة كما جاء ذلك في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأرقى هذه المقاصد كما أخذناها من السيرة والسنة والقرآن، أرقى هذه المقاصد إقامة العبودية لله عز وجل، إقامة العبودية بإقامة مراده في الخلق، ومراده في الخلق إقامة الزوجية الفطرية الجبلية، وإقامة الزوجية التكليفية التشريعية، وإقامة الزوجية في البعث والجزاء يوم القيامة. وهنالك إذن ارتباط بين الزوجية في الخلق، والزوجية في الفعل والتكليف، والزوجية في البعث والجزاء. والدليل على الزوجية في الجزاء قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الاجتماع الأسري بالزوجية والبنوة والأبوة وكل ما يتعلق بهذه الأسرة الوالدية والولدية، ومجموع النسب ومجموع العشيرة والقبيلة والربع بلهجة بعض أهل الشرق، وبكل المكونات هذه الأسرة الضيقة والأسرة المتسعة الممتدة، قوله سبحانه وتعالى وخاصة الأسرة الأولى المتكونة من الزوجين والأولاد والأصول والفروع: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه الأسرة إذن كما استقريناها من السيرة والسنة والقرآن هي مواجهة بنمط غريب من أنماط بعض الدعاوى الفكرية والفلسفية والسياسية والاجتماعية، وهي ما يعرف بالأسرة بين قوسين الأسرة الجندرية، أسرة الجندر أو أسرة النوع الاجتماعي، وهو نمط غريب وشاذ عن الفطرة، وهو مخالف لمراد الله سبحانه وتعالى في الزوجية التي ذكرناها، وكذلك في الولدية والوالدية وفي النسب والعرض، فهي أسرة بنمط غريب. هكذا هذه الأسرة تطرح حاليا وطرحت قبل مدة على مستوى بعض الأفكار والفلسفات، وربما على مستوى بعض التشريعات القانونية والاتفاقيات الدولية. تعرف هذه الأسرة بالأسرة الجندرية التي لا تتأسس على الزوجية الذكر والأنثى، وربما تتأسس على رجلين أو على امرأتين، وكذلك قد تتأسس هذه الأسرة على رابطة ليست بالمعنى الشرعي الانضباطي الذي فيه المقاصد وفيه الحقوق والالتزامات وفيه الضوابط التي تستجيب للفطرة وتستجيب لمراد الله عز وجل ولمقاصد الأسرة ولمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن كيف نستدعي نموذج النبوة في الأسرة؟ نستدعيها بماذا؟ نستدعيها بمقاصدها في القرآن والسنة، ونستدعيها بقيمها التي هي قيم المعاشرة بالمعروف والحقوق والالتزامات. وأرقى وأعلى قيمة من هذه القيم إقامة هذه الأسرة على قاعدة العبودية لله سبحانه وتعالى، كما نعبده في عباداتنا نعبده كذلك في أحوالنا الشخصية ومعاملاتنا المالية والاجتماعية. هذه هي مقدمة إجمالية عن الأسرة من خلال السيرة والسنة، ومشايخنا الكرام سيعلقون على هذه الحلقة من زواياهم المختلفة كما يقال في عالم الإعلام الزوايا، زوايا النظر. وأول زاوية نبدأها مع فضيلة الشيخ علي، فليتفضل في هذه الزاوية تتحفنا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من علم فضيلة الشيخ.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حينما نتدبر آيات الله سبحانه وتعالى وسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، نجد أن هذا الدين العظيم أولى عناية قصوى بالأسرة، تأصيلا وتنظيرا وتطبيقا وأيضا وقدوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة في كل مجالات الحياة، ولكن في مجال الأسرة في تعامله مع زوجاته وفي تعامله مع أولاده وأحفاده، هذا التعامل كان قدوة في الرحمة وفي التربية وفي تحقيق التماسك الأسري حتى تكون هذه الأسرة قائمة على حبل الله سبحانه وتعالى، وقائمة كذلك على العلاقات القوية التي تربط بعضها ببعض. والقرآن الكريم أكد على ميزان عظيم من أهم الموازين في هذا الكون، وهو ميزان الزوج، ميزان الشفع. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما فسر قول الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر، قال: الشفع هو غير الله، والوتر هو الله. الوتر هو الله فقط، وبقية هذا الكون قائم على جناحين، على الشفع، على الزوج. وهذا ما أكده القرآن الكريم: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن وهذه حقيقة هذه القضية أو هذه الآية سبق علمي لم يصل إليها العلم البشري إلا في الفترة المتأخرة، حيث وصلوا إلى أن الكون كله حتى ذرة، قنبلة ذرية، تقوم على عنصرين، على السالب والموجب، الكهرباء، على كل شيء. كل ما فيه ينفع، يعني لا يمكن أن تتحقق نظرية علمية، وهذا كلام العلماء، إلا من خلال ربط شيء بشيء، وهذا الربط يكون بينهما محكم، وحينئذ يتحقق الناتج من جمع بين سالب وموجب من أي نوع من الأنواع. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مخالفة هذه الزوجية في التعامل على مستوى الإنسان والحيوان، بل حتى على مستوى الكون، على مستوى المنافع. مخالفة هذه القاعدة مخالفة للفطرة الإنسانية والفطرة البشرية كما يحدث اليوم مع الأسف الشديد. وحتى التعامل داخل الأسرة بناه الإسلام وبناه الرسول صلى الله عليه وسلم على التشاور وعلى التحابب وعلى التحمل، وعلى أن يتحمل الزوج وكذلك أن تتحمل الزوجة. وحتى انظر ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته، وحينما جاء سيدنا عمر يشكو وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا زوجاته يناقشنه وإلى آخره. فمن هنا جاءت قضية أخرى، قاعدة أخرى أيضا وفق فقه الميزان، وهي قضية هذه الأسرة لابد أن تقوم على مفهوم التراضي والتشاور. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. التراضي والتشاور هي مشاركة باب التفاعل، يعني أن رضا طرفين الزوج والزوجة يساوي رضا أحدهما الآخر، ومشاورة أحدهما تساوي على عكس مشاركة باب المفاعلة. ومن هنا أنا أقول في تصنيف الأسرة أن الزوج هو بمثابة رئيس مجلس الإدارة، أما الزوجة فهي CEO، الرئيسة التنفيذية التي تنفذ، ويكون دائما بينهما التشاور، ويكون القرار دائما بالتوافق.
شكرا فضيلة الشيخ علي على هذه الإضافة الطيبة. شيخ محمد تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. خلق الله هذا الجنس البشرية لحكمتين عظيمتين، الحكمة الأولى مشتركة بين الإنس والجن وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والثانية مختصة بالإنس وهي الاستخلاف في الأرض، وأساس ذلك ودعامته الأسرة، وهذه الأسرة أساسها عقد بين طرفين ومنه تتشعب أفراد الأسرة. وهذا العقد ميزه الشرع عن غيره من العقود فسماه الله ميثاقا غليظا، ورتب عليه كثيرا من الأحكام في الحياة وبعد الممات، وجعله سببا لربط الوشائج والصلات، فبه توصل الأرحام وبه يحمد الذمام. وقد مهدت الشريعة لهذا العقد تمهيدا عظيما، فأوصى الله كل واحد من الطرفين بالإحسان إلى الآخر، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فالصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة. وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما بالقيام بحق الآخر، فقال في خطبته يوم عرفة، وكان يوم جمعة لم يعش بعده إلا 82 يوما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم، أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقنيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة نساءه منها خلق، سره منها خلق آخر. والفرك بغضة الأزواج، وسببه تنافر المزاج. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ممنوع، لأنه لا يمكن أن يجد إنسان من يلائم طبعه في كل شيء في هذه الحياة. فمن أراد أن لا يجد شيئا ينافر طبعه، ولا لا يسمع شيئا يكرهه، ولا يرى شيئا يكرهه، عليه أن يتعجل لدار القرار، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أما من خالط الناس في هذه الدار فلا بد أن يجد ما يلائمه وأن يجد ما ينافره. وتسليته عما ينافر طبعه هو أن الطرف الآخر سيصبر منه هو على مثلها، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولست بمستبق آخر لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أوصى النساء بالقيام بحقوق الأزواج، فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد بين أهل العلم مقاصد الأسرة في الشرع في ستة. المقصد الأول الامتثال لأمر الله في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والمقصد الثاني الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باءة فليتزوج، ولقوله: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمقصد الثالث طلب النسل لقوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. والمقصد الرابع إعفاف نفسه عما حرم الله عليه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والمقصد الخامس إعفاف الطرف الآخر، فهو من التعاون على البر والتقوى. والمقصد السادس بناء الأسرة على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله بين أن الحقوق والواجبات مشتركة، فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم معايير الاختيار التي يختار كل طرف الطرف الآخر على أساسها، فقال في الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال في المرأة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والموضوع طويل.
بارك الله فيك شيخ محمد، بارك الله على هذه الإفاضة الطيبة. شيخ فضل، تفضل.
بارك الله فيكم. بالنسبة لموضوع الأسرة، سأتكلم عن جانب واقعي هام، وهما تطرقتم إليه، الجندرية. وقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ونهى عن تغييره وتبديله، فقال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فنهى عن تبديل خلقه، ومن تبديل خلقه هو تبديل هذه الفطرة العظيمة، تبديل الزوجية. وتبديل الزوجية هو ما يحصل اليوم في هذا العصر الحديث من تقنين وتجريف للأسرة، وهو خطر على الإنسانية وخطر على العالم. وللأسف الشديد فلم بدأوا بأولا بتغيير وتحريف المصطلحات، لأن المصطلحات لها أبعاد فكرية وأبعاد لها ما وراءها من العمل، فسموها مجتمع، لأن المجتمع لا يمكن أن يقوم إلا على أساس الأساس الجنسي وأساس اللغة وأساس التاريخ، فأنشأوا لهم مجتمعا وسموه مجتمع الميم ميم، حتى يكون هناك دمج مجتمعي ما يسمى بالدمج المجتمعي. ثم غيروا بعد ذلك هوية الذكورة والأنوثة التي هي أربع من ناحية الطبية، وهي العلامات الظاهرة والعلامات الباطنة، الغدد الباطنة، وكذلك الكروموزومات، وكذلك الهرمونات. فزادت الأمم المتحدة علامة خامسة وهي الميول، فقننوا لذلك وصرحوا بذلك. فأنت لا تستطيع أن تعرف أن ولدك الذي ولدك ذكر أو أنثى، لأن هناك علامة خامسة جعلتها الأمم المتحدة وهي الميول. ثم أصدروا بعد ذلك قانونا يجرم كل قانون يؤدي إلى الكراهية أو يؤدي إلى الاحتقار، أو ما سموه بالتنمر، وأوصوا المدارس بذلك، ونزعوا حقوق الأب على ابنه من تربيته والنظر فيه، أو حتى نصحه وملاطفته أن يمشي مع هؤلاء أو يمشي مع هؤلاء. وفي عام 2013 أصدرت الأمم المتحدة 2,400,000,000 مقطع إعلامي للدعوة إلى المجتمع، هذا المجتمع ميم ميم، لترسيخه بين المجتمعات، وكذلك في قنوات الأطفال، القنوات العالمية الكبرى بدأت تغير الألوان وبدأت تروج لهذا الشيء الخطير المخالف للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، نسأل الله السلام والعافية.
بارك الله فيك شيخ، فضل شيخ علي تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مفهوم الأسرة في الإسلام حقيقة لما نأتي في نماذج عظيمة في تاريخنا الإسلامي، ابتداء من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة خديجة بناتها، هذه أول أسرة يتلى فيها كتاب الله، أول أسرة تصلي لوجه الله الكريم، أول أسرة توحد المولى عز وجل. وبعد ذلك تأتي لأسرة سيدنا أبو بكر الصديق، كيف تربت على الإيمان وعلى الإسلام، فتجد سيدة أسماء، تجد سيدة عائشة، تجد سيدنا عبد الله بن أبو بكر، تجد بعد ذلك عبد الرحمن، تجد أبو سيدنا أبو بكر، والدة سيدنا أبو بكر، جمعهم الإيمان، جمعهم الإسلام، جمعتهم التوحيد. أيضا تجد مثلا أسرة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، السيدة فاطمة، كم فيها من دروس وعبر، سيرهم أبنائهم الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف تشربوا الإسلام صبغة الله، يعني كيف تربوا على دين الفطرة، وهو امتداد طبيعي لتعاليم المولى عز وجل في الذاكرة الحضارية والتاريخية التي جاءت في القرآن الكريم، امتداء من آدم وأمنا حواء، ثم بعد ذلك سيدنا نوح عليه السلام من كل زوجين اثنين، وكيف إن أخرج ابنه بحكم إن ليس على العقيدة والمنهج، إنه عمل غير صالح. وهذا المفهوم اللي استمد من القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم في أسراء مع سارة، مع هاجر، مع سيدنا إسماعيل عليه السلام، مع سيدنا إسحاق، وكيف إن مثلا إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. يعني الأصل في الأسرة، أسرة الإيمان، أسرة الإسلام، الصلاة حاضرة بقوة، واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. تجد أيضا يضرب لك أيضا الجانب المشاكل بين الأسرة بيعقوب عليه السلام وسيدنا يوسف عليه السلام وإخوانه، والحسد والمشاكل، ولكن تنتهي بنهايات سعيدة لأنها على موكب الأنبياء والمرسلين. وكيف العفو، كيف الصفح، لما قال أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني الأسر في المفهوم القرآني، الأسر في المفهوم الإسلامي، أسر طبيعية، الأصل يجمعهم الإيمان، تجمعهم الصلاة، يجمعهم المنهج، تأتي بعض الزلات، بعض الأخطاء، يأتي العفو، يأتي الصفح، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. المقصد إن المرجعية في تشكيل الأسرة، في ثقافتها، في حضارتها، في عقيدتها، يستمد من القرآن الكريم، وتم ترجمة ذلك في خلال عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين وفي عهد التابعين، ونحن على هذا الهدي وعلى هذا النهج وعلى هذا الصراط سائرون بإذن الله تعالى.
شكرا شيخ علي، وشكرا لجميع المشايخ الكرام، ولكم ومشاهدين الكرام. وفي الختام، في ثواني معدودة، علينا أن نحرص جميعا على أن تكون أسرنا جميعا في الجنة، وأن نجنب أسرنا وأبناءنا وبناتنا جهنم وعذابها الشديد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم نجينا من عذابك يوم تبعث عبادك، وألحقنا بالصالحين والصالحات من أبائنا وأمهاتنا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي، تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي. تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد، فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي.